بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الفتن: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقول: لا تدري، مشوا على القهقرى. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: كتاب الفتن، باب قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والفتن تكون في الدين وتكون في الدنيا، وأشدها ما يكون بالدين، وذلك من التغيير والتبديل والاتجاه إلى البدع ومحدثات الأمور، وكذلك المنكرات التي تعم، وإذا لم تغير ولم تنكر فإن العقاب يوشك أن يعم الجميع. يستوي في ذلك من كان سببا فيه ومن كان ليس بسبب فيه تبعا له. وذكر أحاديث، أولها حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض.
حديث أسماء،
أسماء قالت:
قال النبي قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني.
قال: أنا على حوضي أنتظر أناس، أنتظر
من يرد علي،
أنتظر أن يرد علي، يعني يرد على الحوض. الرسول عليه السلام هو فرطهم على الحوض، ويتقدم على الحوض، وينتظرهم للورود على الحوض، وهو في انتظارهم يناولهم ويسقيهم، يعني من حوضه عليه الصلاة والسلام. قال أول حديث:
قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني، فأقول أمتي، فيقول: لا تدري، مشوا على القهقرى. قال ابن أبي مليكة: اللهم.
فيؤخذ أناس دونه، يعني أنهم يدادون على الحوض وهو يريد أن يسقيهم عليه الصلاة والسلام، فيدادون عنه، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي، فيقال: إنك لا تدري، يعني ما أحدثوا،
لا تدري، مشوا على القهقرى.
إنك لا تدري، يعني أنهم أحدثوا بعده ومشوا على القهقرى، ولم يستقيموا على الجادة، ولن يسيروا على المنهج القويم الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذلك أنه حصل منهم التبديل وحصل منهم التغيير، ولهذا جاء في الحديث: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فإذا هذا من الفتن التي تكون في الدين، الفتن وهي أعظم الفتن التي تكون في الدين، وهي الأحداث فيه والانحراف عن الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهو يكون على حوضه ينتظرهم، فيدادون عنه، فيقول أمتي، فيقال: إنك لا تدري، إنهم رجعوا القهقرى، إنهم
لا تدري، مشوا على القهقرى.
مشوا على القهقرى، يعني إنهم ما مشوا على الاستقامة، وإنما يعني انحرفوا عن طريق الاستقامة ومشوا القهقرى، ولم يمشوا إلى الأمام، الذي فيه السلامة وفيه النجاة, وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن.
ثم ذكر هذا الدعاء عن ابن أبي مليكة الذي هو أحد رواة الحديث, اللهم نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا وأن نفتن, يعني في ديننا.
قال حدثنا علي بن عبد الله عن بشر بن السري عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة
عبد الله
ابن
عبد الله ابن أبي مليكة
عن أسماء
بنت أبي بكر رضي الله عنه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرقكم على الحوض, ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم افترجوا دوني فأقول: أي ربي أصحابي, يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك.
ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. والفرط هو الذي يعني يتقدم للسقي ويكون على الماء يهيئ للشرب منه, فهو عليه الصلاة والسلام فرطهم على الحوض, هو الذي تقدمهم ويكون على الحوض ينتظرهم. ثم إنه يختلج يعني أناس فيختلج يعني يدادون ويصرفون ويحال بينه وبينهم فلا يناولهم ولا يحصل منه التمكن بإسقائهم من حوضه صلى الله عليه وسلم.
أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول: أي ربي أصحابي, يقول: لا تدري ما أحدث بعدك.
ثم يقول: أي ربي أصحابي, يعني أنه كان يعرفهم ويعرفونه, فيقول: لك لا تدري ما أحدث بعدك, يعني وهذا هو السبب الذي جعلهم يختلجون ويجعلهم يحرمون من الشرب. قوله أصحابي المقصود بذلك الذين ارتدوا, الذي كان يعرفهم ولكن ارتدوا بعده, فلا شك أن هؤلاء لا نصيب لهم, في الحوض ولا يشربون من الحوض لأنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام, فليس أمامهم إلا النار وليس أمامهم إلا التعذيب بعذاب النار, ولا يدخلون الجنة ولا يشربون من حوضه عليه الصلاة والسلام. فإذا يكون قوله أصحابي محمول على الذين ارتدوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام, ارتدوا بعد وفاته يكون محمولا يعني عليه. هذا هو المقصود بالأصحاب, الذي كان يعرفهم يعرفونه. وقوله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, يعني هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره لا يعلم ما يحصل يعني بعده في الأرض وما يحصل بين أصحابه وغيرهم, لأنه قيل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, لأنه هو رآهم يعني رآهم وعرفهم وقال إنه يريد أن يسقيهم وقال أصحابي, فقيل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يجري بعده عليه الصلاة والسلام ولا يعلم ما يجري بين أمته, لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه في حياته الدنيوية وفي حياته البرزخية عليه الصلاة والسلام. فهو يعني يخبر بأنه بأنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, وهذا هو المقصود بإراده في الفتن في كتاب الفتن, وهي الفتن في الدين, يعني هذا من الفتن في الدين. ولهذا قدم البخاري رحمه الله ما يتعلق بمحدثات الأمور التي هي الفتن في الدين وجعلها من أول ما يتعلق في كتاب الفتن, لأن الفتنة في الدين أعظم من الفتن في الدنيا, الفتنة في الدين أعظم من الفتنة في الدنيا. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
التبوذكي
عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري
عن مغيرة
ابن مقسم
عن أبي وائل
شقيق بن سلمة
عن عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يضبأ بعده أبدا ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي.
ثم ذكر هذا الحديث عن سعد وأبي سعيد الخدري وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا فرطكم على الحوض
من ورده شرب
ومن شرب منه لم يرمى بعدها أبدا يعني من ورده وشرب منه لم يرمى بعده ولكن من ورده وحيد بينه وبينه فهذا ما لم يظهر إلا بالخيبة والخسران ولكن الذي ورده وشرب منه هذا لا يرمى بعدها أبدا لأنه يعني معناه أنه يكون من أهل الجنة. نعم.
لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم.
لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم وهم من أصحابه ولكنهم غيروا وبدلوا بعده فصار حالهم أن حيل بينه وبين الحوض حيل بينهم وبين شرب الحوض لأنهم ارتدوا عن الإسلام وهذا يعتبر للقلة القليلة الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا هو مآلهم وهذه نتيجتهم وأما أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم فهم أهل الفضل والإحسان وهم أهل المناقب وأهل الثواب الجزيل والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى وإنما هذا يختص بأناس قليل من أصحابه حصل منهم التبديل وماتوا على الردة ومنهم من ارتد ورجع إلى الإسلام ومنهم ارتد ورجع إلى الإسلام ولكن من مات على الكفر ومات على الردة فهذا هو الذي يعني غير وبدل ويعني وحرم الشرب من هذا الحوض العظيم الذي من شرب منه لم يرمى من شرب منه شربة لم يرمى بعدها أبدا.
قال أبو حازم تسمع عن النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثه
يعني هذا ذكر الحديث الثاني عن أبي سعيد
قال يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي.
يقولنا مني يعني أنه يعرفون ما يعرفونه ومن أصحابه فيقول سحقا سحقا يعني لمن بدل بعدي يعني كان لا يعلم التبديل وأراد أن يسقيهم ولكنه أخبر بأنهم غيروا وبدلوا فقال سحقا سحقا لمن غير بعدي وهذا يدل على خطورة المحدث البدع خطورة المحدثات في الدين لأن ذلك خروج عن الصراط المستقيم وعن الجادة المستقيمة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا يحيى بن بكير عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم
وهو سلمة بن دينار
عن سهل بن سعد.
نعم.
وقال أبو عياش فسمعني النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم
اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يا ابن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم.
ثم قال باب
قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها.
أثرة ما في أثرة.
ثم قال لا
نعم قوله صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها, وهذا من أخباره صلى الله عليه وسلم في الأمور المغيبة المستقبلة التي تقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام, وهذا من أمور الغيب التي أطلعه الله عليها, لأن الله يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه ولا يطلع على كل الغيوب, فإن كل الغيوب لا يطلع عليها إلا الله. ومن الأمور المغيبة التي لا يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الساعة, لأنه لا يدري متى تقوم الساعة. ولهذا قال في حديث جبريل مشهور لجبريل من المسؤول عنها بأعلم من السائل, يعني علمي وعلمك فيها سواء, أي كلنا لا نعلم ذلك لأن علمها يختص بالله سبحانه وتعالى. متى تقوم الساعة لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى, فهو مما اختص به ولم يطلع عليه يعني نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليه جبريل, وإنما اختص به سبحانه وتعالى إنكم سترون بعدي أمورا تنكرونها.
وقال عبد الله بن زيد قال صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض.
وقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض, يعني اصبروا على ما يحصل لكم من الأشياء التي تؤثر عليكم, يعني كالأثرة ويعني وكالجور, يعني عليكم اصبروا حتى تلقوني على الحوض.
عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها.
ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثرة, والأثرة هي الاستئثار يعني بالشيء المشترك, الاستئثار يعني بالمال والاستئثار بالولايات وما إلى ذلك. سترون بعدي أثرة يعني يقدم غيركم عليكم أو يقدم بعضكم على بعض, فيقدم غيركم عليكم فاصبروا على هذا, ولا يحصل منكم الخروج على الولاة لوجود الاستئثار يعني بالمال أو بالولايات أو بالمناصب وغيرها, وإنما عليكم الصبر والاحتساب وتسألون الله عز وجل الذي لكم وتؤدون الذي عليكم, كما يعني كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأثرة هي الاستئثار بالشيء المشترك الذي يعني يكون للناس وهم شركاء فيه, فيخص به بعضهم دون بعض, فيخص به بعضهم دون بعض, هذه هي الأثرة, كالأثرة في المال والولايات والمناصب, هذه هي الأثرة التي جاءت في الحديث. وأمورا تنكرونها, وأمورا تنكرونها يعني من الأثرة وغيرها.
قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم.
قالوا فما تأمرنا عند وجود هذه الأثرة من الولاة بحيث يقدمون ويؤخرون؟ قال أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم, يعني أنتم أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم, اسأل الله عز وجل أن يحقق لكم ما تصبون إليه وما تريدونه من خير الدنيا والآخرة, لأن الأمر بيد الله عز وجل وهو الذي يلين قلوبهم ويجعلها قاسية, فازعوا إليه والجوا إليه فهو الذي يحقق لكم وما تصبون إليه وما تريدونه. ليش؟
قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم.
أدوا إليهم حقهم يعني اسمعوا وأطيعوا في المعروف وأدوا الحق الذي لهم عليكم، وأما حقكم الذي عليهم إذا لم يحصل لكم فاسألوا الله عز وجل أن يحقق لكم أو يهيئ لكم السبيل لتحصيله، واسألوا الله الذي لكم. نعم.
قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد.
نعم، مسدد المسرهد بن قطان.
عن الأعمش
سليمان بن مهران.
عن زيد بن وهب.
نعم.
عن عبد الله،
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من
قال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره
من كره
شيئا
من أميره شيئا فليصبر، يعني لا يجعله يعني يكون حربا عليه ثم يدعو للخروج عليه ويعني يفعل السبل التي تؤدي إلى الفتن وتؤدي إلى القلاقل، وإنما يعني يصبر ولا يحدث ذلك عنده أن يعني يستحوذ عليه الشيطان فيجعله يقدم على ما يعود عليه وعلى غيره المضرة، لأن الفتن والخروج على يعني ولي الأمر المسلم إذا خرج عليه فإنه يترتب على ذلك الاقتتال ويترتب على ذلك الفوضى ويترتب على ذلك الشرور التي لا حد لها. وليصبروا
من كره من أميره شيئا فيصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
فإنه من خرج من السلطان شبرا يعني خرج على أولى الأمور وسعى إلى إحداث الفتن، فإنه إذا مات يموت ميتة جاهلية، يعني كميتة أهل الجاهلية الذين عندهم الفوضى وعندهم الاختياف، ثم يموت أحدهم على تلك الميتة، فإن من كان كذلك فإنه يكون ميتة جاهلية لأنه سعى في الفوضى وتسبب في الفتن، فإذا قتل أو مات فإنه مات على ذلك، فإنه يموت ميتة جاهلية يعني على الميتة التي يكون عليها أهل الجاهلية.
قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث
بن سعيد العنبري
عن الجعد
أبو عثمان
الصيرفي عن أبي رجاء
العطاردي
عمران بن ملحان عن ابن عباس قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
ثم ذكر هذا الحديث بطريقة أخرى وهو بمعناه، وقال وقال من فارق الجماعة شبرا، يعني معناه أنه أن أي خروج يترتب عليه مضرة ولو كان يسيرا وهو الذي عبر عنه بالشبر، فإنه يموت هذه الميتة التي هي مثل الجاهلية الذين يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا وعندهم الفوضى والاضطراب الذي يعني يأكل فيه القوي الضعيف، والذي يكون الانتصار إنما هو لقبيلته سواء كانت على حق أو على باطل، يعني فمن كان على هذه الطريقة فإذا مات فإنه يموت ميتة لميتة أهل الجاهلية.
قال حدثنا أبو النعمان
أبو النعمان محمد بن فضل
عن حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس أحسن الله إليك.
ذكر الإسناد هذا الإسناد الثاني وشو حدثنا
الأول
لا الثاني
عن أبي النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس،
يعني ذكر هذا الإسناد الأول في العنعنة
الجعد يقول عن أبي رجاء عن ابن عباس
الأول الإسناد
قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس وعن عن
يعني كلف العنعنة، ولكن الطريقة الثانية هي التصريح بالسماع والتحديث في بعضه.
أحسن الله عليك. إذا رأى الشعب من ولي الأمر شيئا يكرهونه فأرادوا أن يعبروا عن ذلك بالاعتصامات والمظاهرات السلمية فقط،
هذه من الفوضى، هذه أمور فوضوية، وهي كما هو معلوم الذين جربوها وعرفوها يعني يترتب عليها التجاوز وحصول الاقتتال وحصول يعني الإيذاء من بعضهم إلى بعض، وإذا لم يحصل اقتتال فأقل شيء تضييق على الناس في طرقاتهم وكونهم لا يتمكنون من الخروج لمصالحهم، فهذه كلها أمور مستوردة من أعداء المسلمين تلقفها المسلمون من أعدائهم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
ثم ذكر هذا الحديث عن
عبادة بن الصامت،
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قد جاء إليه جماعة وهو مريض فقالوا أصلحك الله، حدثنا بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ينفعك الله به، يعني ينفعك الله بتحديثه وبتبليغه، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا وقال لنا بايعوني،
فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة،
بايعنا فكان مما أخذ علينا أي عند البيعة السمع والطاعة، أي السمع والطاعة لولاة الأمور ولكن في المعروف، فإذا أمر المعروف يسمع لهم ويطاع، وإذا أمر المعصية لا سمع ولا طاعة. وأما فيما يتعلق بالخروج فإنه لا يجوز الخروج، لأن الخروج يترتب عليه أضرار لا حد لها، ولا يسوق الخروج إلا إذا وجد كفر بواح عندهم واضح عند الناس فيه من الله برهان لأنه كفر ولا يحتمل التأويل، فعند ذلك يجوز الخروج. ولكن إذا علم بأنهم يتخلصون من الكافر الواضح الكفر عند ذلك يسوق الخروج عليه. وأما إذا كان الخروج يترتب عليه إفناء الخارجين من المسلمين ويبقى الكافر في مكانه فهذا ليس من الحكمة وليس من المصلحة ولا فائدة فيه، بل المضرة فيه محققة. فإذا الخروج يكون يعني إذا كان كافرا واضح الكفر عند تحقق القدرة على التخلص منه والقضاء عليه، أما إذا كان خارجون قلة قليلة والكافر ذو شوكة فيقضي عليهم ويستأصلهم، فأي فائدة استفادوها من هذا الخروج؟ خرجوا فأهلكوا.
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا،
يعني في جميع أحوالنا، في المنشط في الشيء الذي ينشطون إليه ويجدون رغبة في نفوسهم يعني يفعلوه، ومكرهنا يعني الشيء الذي يعني يكرهون فعله، يعني في شيء ينشطون لفعله ويرغبون فعله وشيء يكرهون فعله، فهم يسمعون ويطيعون في هذا وفي هذا. وكذلك في عسرنا ويسرنا، في حال عسرهم وفي حال يسرهم يعني يسمعون ويطيعون بالمعروف. نعم. وأثرة علينا.
نعم.
وأثرة علينا يعني عندما يستأثر الوالي أو الولاة بالمال وبالمناصب يعني ما يكون ذلك دافئا لمن لم يحصل له إلى أنه يسعى إلى إلى إلى, إلى تفريق الأمة وإلى تشتيت الشمل وإلى حصول الفوضى والقلائقل، لأن الإنسان ما يترتب على استمرار الأمر على ما هو عليه من الأمن والاستقرار ويعني عدم الفوضى بين الناس، وإن فات على الإنسان شيء يعني يرى أنه حق له فإن عليه أن يصبر، ولا يكون ذلك يعني كونه استؤثر عليه بالمال أو بالمناصب أو بالولايات. الولايات لا تكفي لكل أحد، لا تكفي لكل أحد، فإذا يعني لم تحصل للإنسان ما يقول أنه لا بد وأن تحصل لي، لأن مثل كثير يعني يهون ما يهوى، فلو كان الأمر يعني كما يريد هؤلاء لحصل عند أدنى مناسبة الخروج على الولاة والتسبب في إحداث الفتن والقلاقل التي تلحق الأضرار الكبيرة في الناس وعلى أثرة علينا. وألا ننازع الأمر أهله يعني بأن نخرج على الولاة، وأننا عندما يحصل لنا أي تأثر بأي أمر من أمور الدنيا فاتنا فإنه لا يجوز أن ننازع الأمر أهله، بل نسمع ونطيع بالمعروف، وهذا هو الذي بايع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، وألا ننازع الأمر أهله
إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
هذه هي الحالة التي يجوز الخروج على الولاة، إذا كان الولي يعني ظهر منه كفر ورد عن الإسلام وحصل منه كفرا واضح لا إشكال فيه، فعند ذلك يعني يجوز الخروج، ولكن كما قلت إذا تحقق التخلص منه. أما كون الذين يخرجون عليه يعني ضعف وليس عندهم قوة، وإن والوالي صاحب شوكة الذي هو الكافر فيستأصلهم ويقضي عليهم، فهذا ليس من الحكمة.
قال حدثنا إسماعيل
ابن أبي ويش
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن عمر
عمرو بن الحارث
عن بكير
بن عبد الله بن الأشج
عن بسر بن سعيد عن جناد بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، قال إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني.
ثم ذكر حديث أسيد بن حضير أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك استعملت فلان ولم تستعملني، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون بعدي أثره، يعني هذا الذي حصل مني ليس من هذا القبيل الذي فيه استئثار، وإنما يعني شيء رأى فيه المصلحة أنه يولي فلان، أنه يولي فلان هذه الولاية، فما أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم مما يعني يحصل في المستقبل، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام لا يحصل من الاستئثار، وإنما يولي من رأى المصلحة في توليته، وكذلك يعطي يعني من يرى المصلحة في إعطائه، وهو على حق في كل ما يفعل، لأنه الذي لا يطلق عن الهوى عليه السلام وهو المعصوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأما غيره فليس كذلك، فليس كذلك، ومن حصل له يعني أو استئثار أو لم يحصل له شيء من الدنيا لا من المال ولا من المناصب فإن عليه أن يصبر، فإن عليه أن يصبر ولا يفعل شيئا يترتب عليه فتن للمسلمين.
قال حدثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير. يقول السائل إذا أيقن الخارجون الاستطاعة في تغيير الفاسق فهل لهم فعل ذلك؟
لا أبدا، لا يجوز، لأن فقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان.
إذا أمر الوالي بمعصية فلا طاعة له.
نعم.
يقول مطلقا ليس المقصود عدم الطاعة في تلك المعصية.
لا، المقصود أنه لا طاعة له في المعصية التي أمر بها. إذا أمر بمعصية لا يسمع له في هذه المعصية، ولكن يسمع له ويطيع في غير المعصية.
ما حد القدرة؟
القدرة
تقول يجوز الخروج على الحاكم.
القدرة قلنا الذين يعني يعرفون أنهم عندهم شوكة وعندهم تمكن من التخلص منه، هؤلاء هم الذين يخرجون إذا عرفوا ما عندهم وما عنده. أما يعني كونهم ليس عندهم قدرة فلا يترتب على خروجهم على الكافر إلا إفناؤهم وبقاء الكافر في مكانه.
القول بأنه سيقتل الثلثين، ثلثاء الشعب سيقتل مع تغيير الكافر،
يعني لا، لا يقال هذا. أقول لا يقال هذا، وإنما يعني إذا كان يعني إذا كان قتل الثلثين وقتل الأكثر يعني ليس هذا، ليس هذا من المصلحة.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيرمة سفهاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم، غلمة؟ فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم.
ثم قال باب هلاك
قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي غيلمة سفهاء.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي غيلمة سفهاء. هذه الترجمة هي يعني جزء من الحديث الذي أورده، وهو أن أبي هريرة رضي الله عنه قال
كنا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق.
من هو أول الحديث؟
سعيد بن عمرو بن سعيد.
نعم، سعيد بن عمرو بن سعيد.
يقول: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان:
قال صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي على يدي
غلمة
على يدي
من قريش.
غلمة من قريش، غلمة يعني جمع الغلمان، وفي بعضها أغيلمة، وتصير الغليم الذي هو يعني تصير غلام، يعني فالغليم تصير غلام والأغيلمة تصير الغليم. وهذا فيه يعني بيان يعني تحقيرهم والحط من شأنهم، وأنه يحصل بسببهم الشر ويحصل بسببهم الضرر والأضرار الكبيرة. فالغيلمة يعني جمع غليم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال:
يقول صلى الله عليه وسلم: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم، غلمة؟ فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت.
يعني أبو هريرة يعني الله يعرف يعني أسماءهم، ولكنه ما رأى من المصلحة أن يبوح بذلك، لما يخشى ما يترتب عليه من الفتن، ولم يكن الإخبار بهم بأمر لازم، لأن المقصود يعني هو ما جاء في الحديث. وأما تعيين الأشخاص اللي يحصل منهم هذا فهذا يعني يكني عنهم، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه التكنية كما سبق مر بنا في الحديث الذي قال: إن بني فلان ليسوا أوليائي، إن أهل أبي فلان ليسوا بأوليائي. فيعني فلم يسمى أو يعرف بالذين أشار إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من جنسه يعني أنه قال أبو هريرة
لو شئت
لقلت هم
بني فلان وفلان.
وقد سبق أن مر في حديث عن أبي هريرة أنه قال حفظت جرابين فبث أحدهما ولم يبث الثاني وقال لو بثته لقطع هذا البلعوم. يعني لما يترتب على إظهاره من الفتن ومن الشرور لمن قد يكون هم المعنيون أو الذين يعنون بهذا الذنب الذي جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا الشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم قلنا أنت أعلم.
يعني أن سعيد بن عمرو بن سعيد يعني كان ذهب إلى الشام فكان يرى يعني أناسا تنطبق عليهم هذه الأوصاف فيقول أخشى أن يكونوا.
قال فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم.
عسى أن يكونوا هؤلاء منهم. وقد قيل إن المقصود بهؤلاء الغلمان أنهم الصغار الذين لم يبلغوا والذين تولوا الولاية كلهم كانوا بالغين. فقيل إنه يحتمل أن يكون هؤلاء الذين عنوا أناسا يعني ولوا ولاية خاصة يعني دون الولايات العامة بأن يكونوا أمراء على مناطق أو على مدن أو على قرى أو ما إلى ذلك فيكونوا يعني المقصود بالغيلمة وأنهم صغار أنهم ليسوا هم الولاة أنفسهم وإنما من يوليهم الولاة وهم من الصغار الذين لا يتقنون الأمور ولا يحصل يعني على أيديهم الخير والنفع والفائدة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد عن جده سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد سفيان 90 أو 100 قيل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث.
ثم ذكر باب قوله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب وذكر حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل علي
استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم
محمر وجهه فزعا وقال ويل للعرب من شر قد اقترب. وخص العرب لأنهم هم الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين أول من دخل في الإسلام وهم الذين يعني الأكثرية في ذاك الوقت يعني الذين من دخل في الإسلام ويل للعرب من شر قد اقترب. ثم ذكر فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد 90 أو 100 فيعني ما قال عقد منه سفيان
نعم عقد سفيان
90 أو 100 والعقود المقصود بها يعني هيئات في الأصابع واليدين أصابع اليدين يعرف بها الأعداد تواطأ العرب عليها واصطلحوا عليها فكان يعني بدل ما يتكلم بمبالغ معينة يشير بيده فيفهم صاحبه الذي يشير له المقصود من العدد. ولهذا وهذا شيء معروف, والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني أيضا جاء عنه كما في الحديث الذي يعني الحديث الذي ورد في التشهد, وأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في التشهد وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى وعقد يعني الإصبع والسبابة والوسطى وعقد 53 وعقد 53 يعني يحكي الرسول فعل هكذا عقد 53 ويعني وهذا إشارة إلى ما اصطلوا عليه في العدد. والأعداد أو طريقة الأعداد ذكرها العلماء, فذكر الصنعاني في كتابه سبل السلام عند شرح هذا الحديث الذي في التشهد ذكر الطريقة التي فيها الأعداد يعني من أولها إلى آخرها يعني الأحاد والعشرات والمئات والألوف كل هذه يعني ذكرها التي اصطلحوا عليها. والحافظ بن حجر رحمه الله ذكر هذا الحديث في موضعين متقدمين وفي موضع في آخر كتاب الفتن, وفي آخر كتاب الفتن ذكر جملة من الأعداد التي يعني تعرف بالإشارة, ذكر جملة من الأعداد, ولكن الصنعاني ذكرها كلها يعني جميعها ذكرها عند شرح هذا الحديث. وقد قيل أنه كيف يعني يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الشيء وأن يحصل منه يعني هذا الفعل هذا العدد, والرسول قال إن أمة أمضية لا نكتب ولا نحسب, فيعني فلا تعارض بين هذا وذاك, لأن المقصود بالحساب هو الحساب الذي يعني الذي هو علم مخصوص, وأما اصطلاحات خاصة بين العرب يعرفها العام والخاص ويعرفونها بالإشارة فهذا لا ينافي قوله إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب, لأن هذا شيء وهذا شيء, والرسول فعل هذا وحصل منه هذا وعلم هذا كما علمه الخاص والعام عند العرب وكانوا يتعاملون به, وبدل ما ينطقون يعني يشير بالإشارة إلى العدد الذي يريد, يشير بالإشارة إلى العدد الذي يريد. الحاصل أنه لا تنافي بينما جاء من كون رسول قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب وبين هذا الحديث الذي قال فيه أنه عقد 53 أنه عقد يعني 53
هنا عقد عقدين أو مئة
لا هناك 53 اللي في الحديث اللي في البلوغ الرسول عقد 53 أما الذي معنا الذي عقده هو سفيان أحد رواة الحديث 90 أو 100
قال أنا قيل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث
قال نهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث ولكن يعني كما هو معلوم كل يعني يحشر على ما هو عليه يعني ولكن الهلاك يحصل ومن كان لم يحصل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه يناله يعني بمشيئة الله إذا شاء الله ما يستحقه من العذاب لعدم إنكاره المنكر.
قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش.
إسناد واحد
هنا
كم رجال إسناد؟
مالك عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب عن أم حبيبة عن زينب.
هو جاء في بعض طرقه أنه تساعي يصل إلى 9 أشخاص 9 رواته يعني 9, وقيل أن هذا الحديث هو أطول أو من أطول الأسانيد في البخاري لأن البخاري أعلى ما عنده الثلاثيات وأنزل ما عنده التساعيات, وأنزل ما عنده تسعة يعني. وهذا في بعض طرقه عند البخاري أنه تسعة. وقد جاء في صحيح مسلم زيادة حبيبة بنت حبيبة يعني فزوجتان للرسول صلى الله عليه وسلم وربيبتان للرسول عليه السلام وكلهما في إسناد واحد يعني أربع صحابيات جاء في إسناد واحد. وهنا عندنا ثلاث يعني ثلاثة من الصحابيات وعند مسلم زيادة زينب بنت سلمة تروي عن زينب بنت حبيبة فهما ربيبتان وزوجتان يعني كلهما في إسناد في إسناد في إسناد هذا الحديث. ولكنه في عنده عند البخاري في بعض طرقه في صحيحه رجاله تسعة يعني من الرجال والنساء وهو أنزل إسناد عند البخاري.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر.
كما ذكر هذا الحديث عن
أسامة بن زيد
أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فأشرف
النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة
أشرف على أطم من أطام المدينة يعني أطم هو الحصن يعني فقال
هل ترون ما أرى؟ قالوا لا.
هل ترون ما أرى؟ قالوا لا يعني أنهم يرون ما يرون الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني لأرى
الفتن تقع خلال بيوتكم
إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم
كوقع القطر
كوقع القطر يعني أنها يعني توجد بين بيوتكم كوقع القطر الذي ينزل من السماء ويصيب يعني هذه هذه المناطق كلها يعني يعمها فكذلك الفتن يعني تعم وتنتشر وتكون مثل وقع القطر يعني في الأرض أو في المدينة.
قال حدثنا أبو نعيم
الفضل بن دكين
عن ابن عيينة عن الزهري قال وحدثني
محمود بن غيلان
عن عبد الرزاق
بن همام
عن معمر
بن راشد
عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال رحمه الله تعالى باب ظهور الفتن.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين آمين. يقول السائل هل من بدل وغير يدخل ضمن الأصحاب حتى وإن كان لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟
الصحابة هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تعريف الصحابي يعني ذكر الحافظ بن حجر في نخبة الفكر قال الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فعبر باللقي ما قال من رآه لأنه يدخل تحته الأعمى الذي لا يرى ولكنه يشمل اللقي لأن التعبير باللقي يدخل الأعمى وغير الأعمى والتعبير بالرؤية يعني يخرج الأعمى فإذا حصل التعبير بهذا اللفظ الذي يشمل الاثنين من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم مقيد قال مؤمنا به ومات على الإسلام يعني فلو أنه يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم بعد ذلك يعني آمن فإنه يعني لا يكون مؤمن لا يكون صحابي لأن الصحابي لقيه مسلم مؤمن به عليه الصلاة والسلام وأيضا بأن يموت على الإسلام لأنه لو يعني أسلم لو دخل في, 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 في الإسلام ثم ارتد عن الإسلام ومات فإنه لا يقال لصحابي. لكن إذا رجع إلى الإسلام ارتد عن الإسلام ورجع إليه ففيه قولان للعلماء. أشار الحافظ بن حجر إلى أن صحهما أنه يعتبر صحابيا لأنه وجد من كان كذلك وقبلت أحاديثه واعتبرت أحاديثه ممن ارتدوا عن الإسلام ورجعوا إليه. من ارتدوا عن الإسلام ورجعوا إليه لم يزل عنهم وصف الصحبة. ولهذا قال ولو تخللت ردة في الأصح، يعني لأن تخلل الردة يعني فيه قولين، لأنه ارتد ورجع إلى الإسلام ومات على الإسلام، فتخلل الردة هذا هو الذي جعل فيه الخلاف. وأما إذا ارتد ومات على الكفر فهذا يعني هذا كافر. ولكن الخلاف في من ارتد ورجع إلى الإسلام ومات على الإسلام. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. وأما الذين يعني كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه هؤلاء ولم يلقوه لا يقال لهم صحابة، هؤلاء يقال لهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء أبو وائل، ومنهم قيس بن أبي حازم، ومنهم يعني المعرور بن سويد وسويد بن غفلة وعدد، يعني كلهم يعني دخلوا يعني يشملهم وصف المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني كان الصنابحي الذي كان جاء من اليمن ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يؤمن به يعني كان في الجحفة فجاءه الخبر أو لقيه ناس يعني في الجحفة جاء من المدينة وأخبروه بأن النبي قد توفي. فهذا يعني جاء ليلقى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يعني لم يلقه لأن الرسول توفي قبل أن يصل المدينة. وفيه أو فيهم من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفي فقالوا فيه كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، ما بينه وبين الصحبة شيء، ليس بينه وبين الصحبة شيء.
يقول هل صحيح أن بعض العلماء ذكروا أهل البدع كالخوارج والروافض والمعتزلة في من يدخل تحت هذا الحديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟
لا شك هؤلاء يعني يدخلون، لكن الكلام على الحديث الذي فيه في الصحابة يعني هذا خاص بأصحابه. وأما الذين غيروا وبدلوا ولم يكونوا في زمان صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهم داخلون. الحديث اللي جاءت في التغيير والتبديل فيه نص على يعني فيها بعضها نص على الصحابة، والمقصود من ذلك الذين ارتدوا وماتوا على الردة بلا شك. يعني هؤلاء الرسول قال أعرفهم ويعرفوني، وقال يعني إن أصحابي، فيقال أنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فالذين ارتدوا عن الإسلام يعني هؤلاء هم الذين وصفوا بأنهم من الصحابة، يعني من ارتد عن الإسلام يعني من بعض الصحابة الذين أدركهم الخذلان ولم يثبتوا على الإسلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم قتلوا على أيدي الجيوش المضفرة التي أوردها أبو بكر الصديق، بعثها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتال المرتدين. فهؤلاء يعني يعتبرون كفار، لكن لا يقال أن كل من بدل وغير يعني من يذل عن الحوض يكون كافرا.
يقول أحسن الله إليكم، هل العاصي والمبتدع يشربان من الحوض أم الطرد خاص بالمرتدين؟
لا يقال أنه خاص بالمرتدين، لأنه جاء في الحديث قال أمتي، فيقال أنك لا تدري ما حدث بعدك، فهذا يكون لفظا عاما. لكن لا يقال أن يعني أن كل عاص يعني أنه يعني أنه يمنع من شرب الحوض، لأن يعني بعض المعاصي يعني قد تكفرها يعني تكفرها الأعمال الصالحة، و يعني فليس كل من وجد منه معصية أنه لا يرد الحوض، لأن من الذي يسلم من المعاصي؟ يعني الذي يسلم من المعاصي هم القليلون.
يقول أحسن الله إليك، هل الفتن التي كوقع القطر ممكن أن تنطبق على التلفزيونات والدشوش في زماننا هذا؟
هي جاءت يعني الفتن التي أشار إلى الرسول بدأت بقتل عثمان في المدينة، وهذا حصل في المدينة ونشأت الفتن بسبب ذلك، بسبب قتله، حتى عمت الفتن في المشارق والمغارب بسبب هذا، وهذا فيه إشارة إلى حصول يعني هذه الفتن التي بدأت بمقتل عثمان رضي الله عنه في نفس المدينة رضي الله عنه وأرضاه. أما يعني هذه الدشوش التي أدخلت يعني في 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 في, في البلاد المختلفة، وهي يدخل من خلالها إلى بيوت الناس أو قادرات العالم وأوساخ العالم يعني من الكفار وغير الكفار، لا شك أن هذا من أعظم البلاء وأعظم المصائب، ولا شك أن هذا من الإحداث في الدين ومن أعظم الإحداث في الدين.
يقول أحسن الله إليكم، هل يلحق بالخروج على ولاة المسلمين من يحرض على الخروج قولا دون المباشرة؟
لا شك الذي يحرض يعني هو يعني هذا الخروج بسببه، الخروج بسببه.
هل يجوز أن نقول لمن قتل في المظاهرات أنه شهيد أو ندعو له بدعاء الشهيد؟
لا يقال، لأن الشهادة يعني ما جاء شيء يدل على أن من يكون كذلك شهيد. الشهداء جاء يعني الذي في الغرق والذي في الهدم والذي في المطعون والمفتون، وما جاء شيء يعني أشياء أخرى، يعني لأن الذي ورد فيه ذكر الشهادة وصف الشهادة أمور معروفة محددة، وأما هذه أمور محدثة وجاءت من الغرب، والذين وقعوا فيها إنما وقعوا لمتابعتهم الغرب ولمشابهتهم للكفار.
يقول قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، من أين أخذنا اشتراط الشوكة والقوة للخروج على الحاكم الكافر؟
اشترطناها من أجل يعني أنه يعني لا يقدم على شيء يعني يترتب، لأن المقصود من الخروج عليه هو التخلص منه، فإذا كان اللي يغلب على الظن أنه يتخلص من الخارجين ويبقى في مكانه، أي حكمة يعني دينية تكون في هذا؟
يقول أحسن الله إليكم، بعض الدول الإسلامية دستورها ينص أن للشعب أو للعمال مثلا أن يقوموا بالإضراب لأخذ حقوقهم، وهذا بإقرار ولي الأمر لأن الدستور فوقه، فهل في مثل هذه الدول يجوز الإضرابات؟
والله هذه كلها من الفوضى، هذا كلها من الفوضى التي استجلبت من أعداء الإسلام.
يسأل عن مقولة لا تكره الفتن فإنها حصاد للمنافقين، حديث أم ماذا؟
لا نعلم، لا نعرف في هذا، والفتن تكره، الفتن تكره ولا تحب.
ما صحة القول بأن أول هذه الأغيلمة هو يزيد ابن معاوية؟
قال ذلك يعني بعض العلماء، قال ذلك بعض يعني بعض أهل العلم، وأن يعني أنه يعني ولكن الأغيلمة يعني الأغيلمة هم الصغار وهؤلاء هم الصغار كبار. ثم أيضا يزيد ابن معاوية، يزيد ابن معاوية يعني هو ممن غزا القسطنطينية، وهو أول الجيش الذي غزاها وهو أمير الجيش، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم.
يقول السائل، هل حكام اليوم الذين لا يحكمون بما أنزل الله يجوز الخروج عليهم؟
الحرص على الخروج والتفكير بالخروج هذا يعني ما ما ينبغي للناس أن يشغلوا أنفسهم، يشغلوا أنفسهم يعني يجاهدوا أنفسهم ولا يجاهدوا غيره، إذا تمكنوا من جهاد أنفسهم عند ذلك يستطيعون أن يجاهدوا غيره.
عدد من الأسئلة عن مسألة الحاكم المتغلب، مع أنه ربما
أجمع العلماء، أجمع العلماء على السمع والطاعة له.
هذا سؤال عن الأضحية، يقول رجل عنده ماعز يريد أن يضحي به وقد بلغ سنة كاملة ولكنه لم يسقط شيء من أسنانه، فهل يجوز
إذا كمل سنة يضحى؟
يقول لا، يشترط لا بد يسقط شيء من أسنانه حتى أضحي به.
لا، ليس بلازم، إذا أكمل سنة أولى ودخل في السنة الثانية خلاص يضحى.
يقول هل يجوز الأكل مع من يعتقد بأن الأئمة يعلمون الغيب؟
لا يجوز مجالستهم ولا يعني مصاحبتهم، بل يفر منهم ويبتعد الإنسان منهم، وفي ذلك السلامة والنجاة.
فضيلة الشيخ، يوجد عندنا في الرياض مقابر كبيرة في أحد زواياها سكن لحارس المقبرة مع أهله، فهل لهم أن يصلوا في سكنهم لبعدهم عن المساجد؟
والسكن في المقبرة
زاوية من زواياها
في داخل المقبرة؟ والله إذا كان ما كان في داخل جدر المقبرة قال المقبرة ما كان في داخلها، وأما إذا كان خارجها فهذا يعني لا يقال مقبرة.
في الحديث من أنكر فقد برئ ومن سكت فقد سلم، ما الفرق بين برئ وسلم؟
من إيش؟
ما الفرق بين برئ وسلم؟
وسيأتي من حديثنا سيأتي، ولكن رضي وتابع.
يقول أنا مسافر صليت الظهر هنا والعصر في قباء قبل دخول وقت العصر بعشرين دقيقة، فهل يصح ذلك؟
الصلاة لا يجوز أن تقدم على وقتها،
لأنه هو يعني يسويها جمع، لكن جمع مع التفرقة.
لا لا،
صلى الظهر هنا،
هذا ليس بجمع، أقول هذا ليس بجمع.
يقول بارك الله فيك، أنا رجل ثري غني،
إنما عليها نعيد الصلاة.
يقول أنا رجل ثري غني والحمد لله أخرج الزكاة، فهل يجوز لي أن أخرج زكاتي عبارة عن مباني وعمائر، بمعنى أبني شقق وأعطيها للفقراء والمساكين بدلا عن النقود؟
لا لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، افعل هذا من غير الزكاة، يعني من مالك الذي أعطاك الله ابني العبارات وأوقفها للفقراء والمساكين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قالت أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقول لا تدري، مشوا على القهقرى. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله كتاب الفتن، باب قول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والفتن تكون في الدين وتكون في الدنيا، وأشدها ما يكون بالدين، وذلك من التغيير والتبديل الاتجاه إلى البدع ومحدثات الأمور وكذلك المنكرات التي تعم، وإذا لم تغير ولم تنكر فإن العقاب يوشك أن يعم الجميع، يستوي في ذلك من كان سببا فيه ومن كان ليس بسبب فيه تبعا له. وذكر أحاديث أولها حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض.
حديث أسماء
أسماء قالت
قال النبي قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني.
قال أنا على حوضي أنتظر أناس أنتظر
من يرد علي
أنتظر أن يرد علي، يعني يرد على الحوض. الرسول عليه الصلاة والسلام هو فرطهم على الحوض ويتقدم على الحوض وينتظرهم للورود على الحوض، وهو في انتظارهم يناولهم ويسقيهم يعني من حوضه عليه الصلاة والسلام. قال أول حديث
قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقول لا تدري مشوا على القهقرى. قال ابن أبي مليكة اللهم
فيؤخذ أناس دونه، يعني أنهم يدادون على الحوض وهو يريد أن يسقيهم عليه الصلاة والسلام، فيدادون عنه فيقول عليه الصلاة والسلام أمتي، فيقال إنك لا تدري، يعني ما أحدثوا،
لا تدري مشوا على القهقرى،
إنك لا تدري يعني أنهم أحدثوا بعده ومشوا على القهقرى ولم يستقيموا على الجادة ولن يسيروا على المنهج القويم الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذلك أنه حصل منهم التبديل وحصل منهم التغيير، ولهذا جاء في الحديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فإذا هذا من الفتن التي تكون في الدين، الفتن وهي أعظم الفتن التي تكون في الدين وهي الإحداث فيه والانحراف عن الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو يكون على حوضه ينتظرهم فيدادون عنه فيقول أمتي، فيقال إنك لا تدري إنهم رجعوا القهقرى، إنهم
لا تدري مشوا على القهقرى،
مشوا على القهقرى يعني إنهم ما مشوا على الاستقامة وإنما يعني انحرفوا عن طريق الاستقامة ومشوا القهقرى ولم يمشوا على إلى الأمام الذي فيه السلامة وفيه النجاة، وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن.
ثم ذكر هذا الدعاء عن ابن أبي مليكة الذي هو أحد رواة الحديث اللهم نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا وأن نفتن، يعني في ديننا.
قال حدثنا علي بن عبد الله عن بشر بن السري عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة
عبد الله
ابن
عبيد الله ابن أبي مليكة
عن أسماء
بنت أبي بكر رضي الله عنه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي ربي أصحابي، يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك.
ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض، والفرط هو الذي يعني يتقدم للسقي ويكون على الماء يهيئ للشرب منه، فهو عليه الصلاة والسلام فرطهم على الحوض والذي تقدمهم ويكون على الحوض ينتظرهم. ثم إنه يختلج يعني أناس فيختلج يعني يدادون ويصرفون ويحال بينه وبينهم فلا يناولهم ولا يحصل منه التمكن بإسقائهم من حوضه صلى الله عليه وسلم.
أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي ربي أصحابي يقول لا تدري ما أحدث بعدك.
ثم يقول أي ربي أصحابي يعني أنه كان يعرفهم ويعرفونه فيقول لك لا تدري ما أحدث بعدك يعني وهذا هو السبب الذي جعلهم يختلجون ويجعلهم يحرمون من الشرب. قوله أصحابي المقصود بذلك الذين ارتدوا الذي كان يعرفهم ولكن ارتدوا بعده فلا شك أن هؤلاء لا نصيب لهم في الحوض ولا يشربون من الحوض لأنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام فليس أمامهم إلا النار وليس أمامهم إلا التعذيب بعذاب النار ولا يدخلون الجنة ولا يشربون من حوضه عليه الصلاة والسلام. فإذا يكون قوله أصحابي محبون على الذين ارتدوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ارتدوا بعد وفاته يكون محمولا يعني عليه. هذا هو المقصود بالأصحاب الذي كان يعرفهم يعرفونه. وقوله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يعني هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره لا يعلم ما يحصل يعني بعده في الأرض وما يحصل بين أصحابه وغيرهم لأنه قيل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعده لأنه رآهم يعني رآهم وعرفهم وقال إنه يريد أن يصفيهم وقال أصحابي فقيل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يجري بعده عليه الصلاة والسلام ولا يعلم ما يجري بين أمته لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه في حياته الدنيوية وفي حياته البرزخية عليه الصلاة والسلام. فهو يعني يخبر بأنه يخبر بأنك لا تدري ما أحدث بعدك وهذا هو المقصود بإراده في الفتن في كتاب الفتن وهي الفتن في الدين يعني هذا من الفتن في الدين. ولهذا قدم البخاري رحمه الله ما يتعلق بمحدثات الأمور التي هي الفتن في الدين وجعلها من أول ما يتعلق في كتاب الفتن لأن الفتنة في الدين أعظم من الفتن في الدنيا
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
التبوذكي
عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري
عن مغيرة
ابن مقسم
عن أبي وائل
شقيق بن سلمة
عن عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظبأ بعده أبدا ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى عن سهل بن سعد وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا فرطكم على الحوض
من ورده شرب
ومن شرب منه لم يرمى بعدها أبدا يعني من ورده وشرب منه لم يرمى بعده ولكن من ورده وحيد بينه وبينه فهذا ما لم يظهر إلا بالخيبة والخسران ولكن الذي ورده وشرب منه هذا لا يظمأ بعدها أبدا، لأنه يعني معناه أنه يكون من أهل الجنة.
لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم.
لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم وهم من أصحابه، ولكنهم غيروا وبدلوا بعده فصار حالهم أن حيل بينه وبين الحوض، حيل بينهم وبين شرب الحوض لأنهم ارتدوا عن الإسلام، وهذا يعتبر القلة القليلة الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا هو مآلهم وهذه نتيجتهم. وأما أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم فهم أهل الفضل والإحسان، وهم أهل المناقب وأهل الثواب الجزيل والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا يختص بأناس قليل من أصحابه حصل منهم التبديل وماتوا على الردة، ومنهم من ارتد ورجع إلى الإسلام، ومنهم من ارتد ورجع إلى الإسلام، ولكن من مات على الكفر ومات على الردة فهذا هو الذي يعني غير وبدل ويعني وحرم الشرب من هذا الحوض العظيم الذي من شرب منه لم يظمأ، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.
قال أبو حازم تسمع عن النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثه،
يعني هذا ذكر الحديث الثاني عن أبي سعيد.
قال يزيد فيه قال إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي.
يقولنا مني يعني أنه يعرفون ما يعرفونه هو من أصحابه، فيقول سحقا سحقا يعني لمن بدل بعدي، يعني كان لا يعلم التبديل وأراد أن يسقيهم ولكنه أخبر بأنهم غيروا وبدلوا فقال سحقا سحقا لمن غير بعدي، وهذا يدل على خطورة المحدث البدع، خطورة المحدثات في الدين، لأن ذلك خروج عن الصراط المستقيم وعن الجادة المستقيمة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا يحيى بن بكير عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم
وهو سلمة بن دينار
عن سهل بن سعد.
نعم.
وقال أبو عياش فسمع عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يا ابن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم.
ثم قال باب
قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها
أثرة، ما في أثرة.
ثم قال لا
قوله صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها، وهذا من أخباره صلى الله عليه وسلم في الأمور المغيبة المستقبلة التي تقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وهذا من أمور الغيب التي أطلعه الله عليها، لأن الله يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه ولا يطلع على كل الغيوب، فإن كل الغيوب لا يطلع عليها إلا الله. ومن الأمور المغيبة التي لا يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الساعة، لأنه لا يدري متى تقوم الساعة، ولهذا قال في حديث جبريل مشهور لجبريل من المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك فيها سواء، أي كلنا لا نعلم ذلك لأن علمها يختص بالله سبحانه وتعالى، متى تقوم الساعة لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، فهو مما اختص به ولم يطلع عليه يعني نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليه جبريل، وإنما اختص به سبحانه وتعالى، لأنكم سترون بعدي أمورا تنكرونها.
وقال عبد الله بن زيد قال صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض.
وقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني اصبروا على ما يحصل لكم من 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 من, من, من الاشياء التي تؤثر عليكم، يعني كالأثرة ويعني وكالجور، يعني عليكم اصبروا حتى تلقوني على الحوض.
عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أترة وأمورا تنكرونها.
ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أترة، والأثرة هي الاستئثار يعني بالشيء المشترك، الاستئثار يعني بالمال والاستئثار بالولايات وما إلى ذلك. سترون بعدي أثرة يعني يقدم غيركم عليكم أو يقدم بعضكم على بعض، فيقدم غيركم عليكم، فاصبروا على هذا ولا يحصل منكم الخروج على الولاة لوجود الاستئثار يعني بالمال أو بالولايات أو بالمناصب وغيرها، وإنما عليكم الصبر والاحتساب وتسألون الله عز وجل الذي لكم وتؤدون الذي عليكم كما يعني كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأثرة هي الاستئثار بالشيء المشترك الذي يعني يكون للناس وهم شركاء فيه، فيخص به بعضهم دون بعض، فيخص به بعضهم دون بعض، هذه هي الأثرة، كالأثرة في المال والولايات والمناصب، هذه هي الأثرة التي جاءت في الحديث. وأمور تنكرونها وأمورا تنكرونها يعني من الأثرة وغيرها.
قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم.
قالوا فما تأمرنا عند وجود هذه الأثرة من الولاة بحيث يقدمون ويؤخرون؟ قال أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم، يعني أنتم أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، اسأل الله عز وجل أن يحقق لكم ما تصبون إليه وما تريدونه من خير الدنيا والآخرة، لأن الأمر بيد الله عز وجل وهو الذي يلين قلوبهم ويجعلها قاسية، فازعوا إليه والجأوا إليه فهو الذي يحقق لكم وما تصبون إليه وما تريدونه. ليش؟
قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم.
أدوا إليهم حقهم يعني اسمعوا وأطيعوا في المعروف، وأدوا الحق الذي لهم عليكم، وأما حقكم الذي عليهم إذا لم يحصل لكم فاسألوا الله عز وجل أن يحقق لكم أو يهيئ لكم السبيل لتحصيله، واسألوا الله الذي لكم. نعم.
قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد.
نعم. مسدد المسرهد يحيى بن قطان.
عن الأعمش
سليمان بن مهران.
عن زيد بن وهب.
نعم.
عن عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه
قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
ثم ذكر هذا الحديث عن عباس رضي الله عنه قال من
قال صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا
من كره من أميره شيئا فليصبر، يعني لا يجعله يعني يكون حربا عليه ثم يدعو للخروج عليه ويعني يفعل السبل التي تؤدي إلى الفتن وتؤدي إلى القلاقل، وإنما يعني يصبر ولا يحدث ذلك عنده أن يعني يستحوذ عليه الشيطان فيجعله يقدم على ما يعود عليه وعلى غيره من مضرة، لأن الفتن والخروج على يعني ولي الأمر المسلم إذا خرج عليه فإنه يترتب على ذلك الاقتتال ويترتب على ذلك الفوضى ويترتب على ذلك الشرور التي لا حد لها. قال يصبروا
من رأى من كره من أميره شيئا فيصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلا.
فإنه من خرج من السلطان شبرا يعني خرج على أولاة الأمور وسعى إلى إحداث الفتن فإنه إذا مات يموت ميتة جاهلية يعني كميتة أهل الجاهلية الذين عندهم الفوضى وعندهم الاختلاف ثم يموت أحدهم على تلك الميتة فإن من كان كذلك فإنه يكون ميتة جاهلية لأنه سعى في الفوضى وتسبب في الفتن فإذا قتل أو مات فإنه مات على ذلك فإنه يموت ميتة جاهلية يعني على الميتة التي يكون عليها أهل الجاهلية.
قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث
بن سعيد العنبري
عن الجعد
أبو عثمان
الصيرفي عن أبي رجاء
العطاردي
عمران بن ملحان عن ابن عباس قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى وهو بمعناه وقال من فارق الجماعة شبرا يعني معناه أن أي خروج يترتب عليه مضرة ولو كان يسيرا وهو الذي عبر عنه بالشبر فإنه يموت هذه الميتة التي هي ميتة الجاهلية الذين يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا وعندهم الفوضى والاضطراب الذي يعني يأكل فيه القوي الضعيف والذي يكون الانتصار إنما هو لقبيلته سواء كانت على حق أو على باطل يعني فمن كان على هذه الطريقة فإذا مات فإنه يموت ميتة لميتة أهل الجاهلية.
قال حدثنا أبو النعمان
أبو النعمان محمد بن فضل
عن حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس أحسن الله إليك.
ذكر الإسناد هذا الإسناد الثاني وشو حدثنا
الأول
لا الثاني
عن أبي النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس
يعني ذكر هذا الإسناد الأول في العنعنة
الجعد يقول عن أبي رجاء عن ابن عباس
الأول الإسناد
قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس وعنعن
يعني كلف العنعنة ولكن الطريقة الثانية هي التصريح بالسماع والتحديث في بعضه
أحسن الله عليك. إذا رأى الشعب من ولي الأمر شيئا يكرهونه فأرادوا أن يعبروا عن ذلك بالاعتصامات والمظاهرات السلمية فقط
هذه من الفوضى هذه أمور فوضوية وهي كما هو معلوم الذين جربوها وعرفوها يعني يترتب عليها التجاوز وحصول الاقتتال وحصول يعني الإيذاء من بعضهم إلى بعض وإذا لم يحصل اقتتال فأقل شيء تضيق على الناس في طرقاتهم وكونهم لا يتمكنون من الخروج لمصالحهم فهذه كلها أمور مستوردة من أعداء المسلمين تلقفها المسلمون من أعدائهم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
ثم ذكر هذا الحديث عن
عبادة بن الصامت.
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قد جاءوا إليه أو جاء إليه جماعة وهو مريض فقالوا أصلحك الله حدثنا بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ينفعك الله به, يعني ينفعك الله بتحديثه وبتبليغه لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا وقال لنا بايعوني
فبايعنا فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة
بايعنا فكان مما أخذ علينا أي عند البيعة السمع والطاعة, أي السمع والطاعة لولاة الأمور ولكن في المعروف, فإذا أمر المعروف يسمع لهم ويطاع وإذا أمروا بمعصية لا سمع ولا طاعة. وأما فيما يتعلق بالخروج فإنه لا يجوز الخروج لأن الخروج يترتب عليه أضرار لا حد لها ولا يسوق الخروج إلا إذا وجد كفر بواح عندهم واضح عند الناس فيه من الله برهان بأنه كفر ولا يحتمل التأويل فعند ذلك يجوز الخروج. ولكن إذا علم بأنهم يتخلصون من الكافر الواضح الكفر عند ذلك يسوق الخروج عليه. وأما إذا كان الخروج يترتب عليه إفناء الخارجين من المسلمين ويبقى الكافر في مكانه فهذا ليس من الحكمة وليس من المصلحة ولا فائدة فيه بل المضرة فيه محققة. فإذا الخروج يكون يعني إذا كان كافرا واضح الكفر عند تحقق القدرة على التخلص منه والقضاء عليه. أما إذا كان الخارجون قلة قليلة والكافر ذو شوكة فيقضي عليهم ويستأصلهم فأي فائدة استفادوها من هذا الخروج, خرجوا فأهلكوا.
على السمع والطاعة فيمن شطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا,
يعني في جميع أحوالنا في المنشط في الشيء الذي ينشطون إليه ويجدون رغبة في نفوسهم يعني يفعلوه ومكرهنا يعني الشيء الذي يعني يكرهون فعله, يعني في شيء ينشطون لفعله ويرغبون فعله وشيء يكرهون فعله فهم يسمعون ويطيعون في هذا وفي هذا. وكذلك في عسرنا ويسرنا في حال عسرهم وفي حال يسرهم يعني يسمعون ويطيعون بالمعروف. نعم. وأثرة علينا.
نعم.
وأثرة علينا يعني عندما يستأثر الوالي أو الولاة بالمال وبالمناصب يعني ما يكون ذلك دافعا لمن لم يحصل له إلى أنه يسعى إلى تفريق الأمة وإلى تشتيت الشمل وإلى حصول الفوضى والقلائقل, لأن الإنسان ما يترتب على استمرار الأمر على ما هو عليه من الأمن والاستقرار ويعني عدم الفوضى بين الناس, وإن فات على الإنسان شيء يعني يرى أنه حق له فإن عليه أن يصبر ولا يكون ذلك يعني كونه استؤثر عليه بالمال أو بالمناصب أو بالولايات. الولايات لا تكفي لكل أحد, لا تكفي لكل أحد, فإذا يعني لم تحصل للإنسان ما يقول أنه لا بد وأن تحصل لي, لأن مثل كثير يعني يهون ما يهوى, فلو كان الأمر يعني كما يريد هؤلاء لحصل عند أدنى مناسبة الخروج على الولاة و التسبب في إحداث الفتن والقلاقل التي تلحق الأضرار الكبيرة في الناس. وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله يعني بأن نخرج على الولاة, وأننا عندما يحصل لنا أي تأثر بأي أمر من أمور الدنيا فاتنا فإنه لا يجوز أن ننازع الأمر أهله بل نسمع ونطيع بالمعروف. وهذا هو الذي بايع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاه, وألا ننازع الأمر أهله
إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
هذه هي الحالة التي يجوز الخروج على الولاة، إذا كان الولي يعني ظهر منه كفر وردة عن الإسلام وحصل منه كفرا واضح لا إشكال فيه، فعند ذلك يعني يجوز الخروج، ولكن كما قلت إذا تحقق التخلص منه. أما كون الذين يخرجون عليه يعني ضعف وليس عندهم قوة، وإن والوالي صاحب شوكة الذي هو الكافر فيستأصلهم ويقضي عليهم، فهذا ليس من الحكمة.
قال حدثنا إسماعيل
ابن أبي ويش
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن عمر
عمرو بن الحارث
عن بكير
بن عبد الله بن الأشج
عن بصر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، قال إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني.
ثم ذكر حديث أسيد بن حضير أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك استعملت فلان ولم تستعملني، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون بعدي أثره، يعني هذا الذي حصل مني ليس من هذا القبيل الذي فيه استئثار، وإنما يعني شيء رأى فيه المصلحة أنه يولي فلان، أنه يولي فلان هذه الولاية. فما أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم مما يعني يحصل في المستقبل، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام لا يحصل من الاستئثار، وإنما يولي من رأى المصلحة في توليته، وكذلك يعطي يعني من يرى المصلحة في إعطائه، وهو على حق في كل ما يفعل، لأنه الذي لا ينطق عن الهوى عليه السلام وهو المعصوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأما غيره فليس كذلك، فليس كذلك. ومن حصل له يعني أو استئثار أو لم يحصل له شيء من الدنيا لا من المال ولا من المناصب فإن عليه أن يصبر، فإن عليه أن يصبر ولا يفعل شيئا يترتب عليه فتن للمسلمين.
قال حدثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير. يقول السائل إذا أيقن الخارجون الاستطاعة في تغيير الفاسق فهل لهم فعل ذلك؟
لا أبدا، لا يجوز، لأن قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان.
إذا أمر الوالي بمعصية فلا طاعة له. يقول مطلقا ليس المقصود عدم الطاعة في تلك المعصية.
لا، المقصود أنه لا طاعة له في المعصية التي أمر بها. إذا أمر بمعصية لا يسمع له في هذه المعصية، ولكن يسمع له يطيع في غير المعصية.
ما حد القدرة؟
القدرة قلنا
يجوز الخروج على الحاكم.
القدرة قلنا الذين يعني يعرفون أنهم عندهم شوكة وعندهم تمكن من التخلص منه، هؤلاء هم الذين يخرجون إذا عرفوا ما عندهم وما عنده. أما يعني كونهم ليس عندهم قدرة فلا يترتب على خروجهم على الكافر إلا إفناؤهم وبقاء الكافر في مكانه.
القول بأنه سيقتل الثلثين، ثلثاء الشعب سيقتل مع تغيير الكافر،
يعني لا، لا يقال هذا. أقول لا يقال هذا، وإنما يعني إذا كان يعني إذا كان قتل الثلثين وقتل الأكثر يعني ليس هذا، ليس هذا من المصلحة.
قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيرمة سفهاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا أنت أعلم.
ثم قال باب هلاكوا
قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي غيمة سفهاء.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي غيلمة سفهاء. هذه الترجمة هي يعني جزء من الحديث الذي أورده وهو أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
كنا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مروان. قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق
من هو أول حديث
سعيد بن عمرو بن سعيد.
نعم سعيد بن عمرو بن سعيد
يقول كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومعنا مروان. قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان
قال صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي على يدي
غلمة
على يدي غلمة من قريش. غلمة يعني جمع الغلمان وفي بعضها أغيلمة وتصير الغليم الذي هو يعني تصير غلام يعني فالغليم تصير غلام والأغيلمة تصير الغليم. وهذا فيه يعني بيان يعني تحقيرهم والحط من شأنهم وأنه يحصل بسببهم الشر ويحصل بسببهم الضرر والأضرار الكبيرة. فالغيلمة يمع جمع غليم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال
يقول صلى الله عليه وسلم هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت.
يعني أبو هريرة يعني والله يعرف يعني أسماءهم ولكنه ما رأى من مصلحة أن يبوح بذلك لما يخشى ما يترتب عليه من الفتن ولم يكن الإخبار بهم بأمر لازم لأن المقصود يعني هو ما جاء في الحديث. وأما تعيين الأشخاص اللي يحصل منهم هذا فهذا يعني يكني عنهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه التكنية كما سبق مر بنا في الحديث الذي قال إن بني فلان ليسوا أوليائي إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي. فيعني فلم يسمى أو يعرف بالذين أشار إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من جنسه يعني أنه قال أبو هريرة
لو شئت
لقلت
بني فلان وبني فلان.
وقد سبق مرة في حديث عن أبي هريرة أنه قال حضرت جرادين فبث أحدهما ولم يبث الثاني وقال لو بثته لقطع هذا البلعوم. يعني لما يترتب على إظهاره من الفتن ومن الشرور لمن قد يكون هم المعنيون أو الذين يعنون بهذا الذنب الذي جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا الشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا أنت أعلم.
يعني أن
سعيد بن عمرو بن سعيد
يعني كان ذهب إلى الشام فكان يرى يعني أناسا تنطبق عليهم هذه الأوصاف فيقول أخشى أن يكونوا.
قال فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم.
عسى أن يكونوا هؤلاء منهم. وقد قيل إن المقصود بهؤلاء الغلمان أنهم الصغار الذين لم يبلغوا والذين تولوا الولاية كلهم كانوا بالغين. فقيل إنه يحتمل أن يكون هؤلاء الذين عنوا أناسا يعني ولوا ولاية خاصة يعني دون الولايات العامة بأن يكونوا أمراء على مناطق أو على مدن أو على قرى أو ما إلى ذلك، فيكونوا يعني المقصود بالغيلمة وأنهم صغار أنهم ليسوا هم الولاة أنفسهم، وإنما من يوليهم الولاة وهم من الصغار الذين لا يتقنون الأمور ولا يحصل يعني على أيديهم الخير والنفع والفائدة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد عن جده سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
ثم ذكر باب قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. وذكر حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل علي،
استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم
استيقظ من النوم
محمرا وجهه
فزعا، وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. وخص العرب لأنهم هم الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أول من دخل في الإسلام، وهم الذين يعني الأكثرية في ذاك الوقت يعني الذين من دخل في الإسلام، ويل للعرب من شر قد اقترب. ثم ذكر: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد 90 أو 100، وعقد 90 أو 100. فيعني لما قال عقد منه سفيان،
نعم عقد سفيان
90 أو 100. والعقود المقصود بها يعني هيئات في الأصابع واليدين، أصابع اليدين يعرف بها الأعداد، تواطأ العرب عليها واصطلحوا عليها، فكان يعني بدل ما يتكلم بمبالغ معينة يشير بيده، فيفهم صاحبه الذي يشير له المقصود من العدد. ولهذا وهذا شيء معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني أيضا جاء عنه كما في الحديث الذي يعني الحديث الذي ورد في التشهد، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في التشهد وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى وعقد يعني الإصبع والسبابة والوسطى وعقد 53 وعقد 53 يعني يحكي الرسول على هكذا عقد 53 ويعني وهذا إشارة إلى ما اصطلحوا عليه في العدد. والأعداد أو طريقة الأعداد ذكرها العلماء، فذكر الصنعاني في كتابه سبل السلام عند شرح هذا الحديث الذي في التشهد ذكر الطريقة التي فيها الأعداد يعني من أولها إلى آخرها يعني الأحاد والعشرات والمئات والألوف، كل هذه يعني ذكرها التي اصطلحوا عليها. والحافظ بن حجر رحمه الله ذكر هذا الحديث في موضعين متقدمين، وفي موضع في آخر كتاب الفتن، وفي آخر كتاب الفتن ذكر جملة من الأعداد التي يعني تعرف بالإشارة ذكر جملة من الأعداد, ولكن الصنعاني ذكرها كلها يعني جميعها ذكرها عند شرح هذا الحديث. وقد قيل أنه كيف يعني يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الشيء, وأن يحصل منه يعني هذا الفعل هذا العدد, والرسول قال إن أمة أمضية لا نكتب ولا نحسب, فيعني فلا تعارض بين هذا وذاك, لأن المقصود بالحساب هو الحساب الذي يعني الذي هو علم مخصوص, وأما اصطلاحات خاصة بين العرب يعرفها العام والخاص ويعرفونها بالإشارة, فهذا لا ينافي قوله إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب, لأن هذا شيء وهذا شيء, والرسول فعل هذا وحصل منه هذا وعلم هذا كما علمه الخاص والعام عند العرب, وكانوا يتعاملون به, وبدل ما ينطقون يعني يشير بالإشارة إلى العدد الذي يريد, يشير بالإشارة إلى العدد الذي يريد. الحاصل أنه لا تنافي بينما جاء من كون رسول قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب, وبين هذا الحديث الذي قال فيه أنه عقد 53, أنه عقد يعني 53
هنا عقد حين أو مئة,
لا هناك 53 اللي في الحديث اللي في البلوغ, الرسول عقد 53, أما الذي معنا الذي عقد هو سفيان أحد رواة الحديث 90 أو 100.
قال أنا قيل أنهلك وفينا الصالحون, قال نعم إذا كثر الخبث.
قال أنهلك وفينا الصالحون, قال نعم إذا كثر الخبث, ولكن يعني كما هو معلوم كل يعني يحشر على ما هو عليه يعني, ولكن الهلاك يحصل, ومن كان لم يحصل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه يناله يعني بمشيئة الله إذا شاء الله ما يستحقه من العذاب لعدم إنكاره المنكر.
قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش.
إسناد واحد؟
هنا
كم رجال إسناد؟
مالك عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب عن أم حبيبة عن زينب.
هو جاء في بعض طرقه أنه تساعي يصل إلى 9 أشخاص, 9 رواته يعني 9, وقيل أن هذا الحديث هو أطول أو من أطول الأسانيد في البخاري, لأن البخاري أعلى ما عنده الثلاثيات وأنزل ما عنده التساعيات وأنزل ما عنده 9 يعني, وهذا في بعض طرقه عند البخاري أنه 9, وقد جاء في صحيح مسلم زيادة حبيبة بنت حبيبة يعني, فزوجتان للرسول صلى الله عليه وسلم وربيبتان للرسول عليه السلام, وكلهما في إسناد واحد يعني 4 صحابيات جاء في إسناد واحد, وهنا عندنا 3 يعني 3 من الصحابيات, وعند مسلم زيادة زينب بنت أم سلمة تروي عن زينب بنت أم حبيبة, فهما ربيبتان وزوجتان يعني كلهما في إسناد هذا الحديث, ولكنه عند البخاري في بعض طرقه في صحيحه رجاله 9 يعني من الرجال والنساء, وهو أنزل إسناد عند البخاري.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر.
كما ذكر هذا الحديث عن
أسامة بن زيد,
أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما, أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فأشرف فأشرف
أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة.
أشرف على أطم من أطام المدينة, يعني أطم هو الحصن, يعني فقال
هل ترون ما أرى؟ قالوا لا.
هل ترون ما أرى؟ قالوا لا, يعني أنهم يرون ما يرون الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني لأرى
الفتن تقع خلال بيوتكم.
إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم
كوقع القطر.
كوقع القطر, يعني أنها يعني توجد بين بيوتكم كوقع القطر الذي ينزل من السماء ويصيب يعني هذه هذه المناطق كلها, يعني يعمها, فكذلك الفتن يعني تعم وتنتشر وتكون مثل وقع القطر يعني في الأرض أو في المدينة.
قال حدثنا أبو نعيم
الفضل بن دكين
عن ابن عيينة عن الزهري قال وحدثني
محمود بن غيلان
عن عبد الرزاق
بن همام
عن معمر
بن راشد
عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال رحمه الله تعالى باب ظهور الفتن.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق, شافاكم الله وعافاكم, ونفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول السائل هل من بدل وغير يدخل ضمن الأصحاب حتى وإن كان لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟
الصحابة هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف الصحابي يعني ذكر الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر قال الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم, فعبر باللقي ما قال من رآه لأنه يدخل تحته الأعمى الذي لا يرى, ولكنه يشمل اللقي لأن التعبير باللقي يدخل الأعمى وغير الأعمى, والتعبير بالرؤية يعني يخرج الأعمى. فإذا حصل التعبير بهذا اللفظ الذي يشمل الاثنين, من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم مقيد قال مؤمنا به ومات على الإسلام, يعني فلو أنه يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم بعد ذلك يعني آمن, فإنه يعني لا يكون مؤمن, لا يكون صحابي, لأن يعني الصحابي لقي هو مسلم مؤمن به عليه الصلاة والسلام, وأيضا بأن يموت على الإسلام, لأنه لو يعني أسلم لو دخل في الإسلام ثم ارتد عن الإسلام ومات فإنه لا يقال لصحابي, لكن إذا رجع إلى الإسلام ارتد عن الإسلام ورجع إليه ففيه قولان للعلماء. أشار الحافظ بن حجر إلى أن صحهما أنه يعتبر صحابيا لأنه وجد من كان كذلك وقبلت أحاديثه واعتبرت أحاديثه ممن ارتدوا عن الإسلام ورجعوا إليه, من ارتدوا عن الإسلام ورجعوا إليه لم يزل عنهم وصف الصحبة, ولهذا قال ولو تخللت ردة في الأصح, يعني لأن تخلل الردة يعني فيه قولين, لأنه ارتد ورجع إلى الإسلام ومات على الإسلام, فتخلل الردة هذا هو الذي جعل فيه الخلاف, وأما إذا ارتد ومات على الكفر فهذا يعني هذا كافر, ولكن الخلاف في من ارتد ورجع إلى الإسلام ومات على الإسلام. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح, وأما الذين يعني كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه هؤلاء ولم يلقوه لا يقال لهم صحابة, هؤلاء يقال لهم مخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء أبو وائل, ومنهم قيس بن أبي حازم, ومنهم يعني المعرور بن سويد, وسويد بن غفلة وعدد يعني كلهم يعني دخلوا يعني يشملهم وصف المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني كان الصنابحي الذي كان جاء من اليمن ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يؤمن به يعني كان في الجحفة فجاءه الخبر أو لقي هناك يعني في الجحفة جاء من المدينة وأخبروه بأن النبي قد توفي. فهذا يعني جاء ليلقى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يعني لم يلقه لأن الرسول توفي قبل أن يصل المدينة. وفيه أو فيهم من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفي فقالوا فيه كاد أن يكون صحابيا كاد أن يكون صحابيا ما بينه وبين الصحبة شيء ليس بينه وبين الصحبة شيء.
يقول هل صحيح أن بعض العلماء ذكروا أهل البدع كالخوارج والروافض والمعتزلة في من يدخل تحت هذا الحديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟
لا شك هؤلاء يعني يدخلون لكن الكلام على الحديث الذي فيه في الصحابة يعني هذا خاص بأصحابه. وأما الذين غيروا وبدلوا ولم يكونوا في زمانه صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهم داخلون. الحديث اللي جاءت في التغيير والتبديل فيه نص على يعني فيها بعضها نص على الصحابة والمقصود من ذلك الذين ارتدوا وماتوا على الردة بلا شك. يعني هؤلاء الرسول قال أعرفهم ويعرفوني وقال يعني إن أصحابي فيقال أنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فالذين ارتدوا عن الإسلام يعني هؤلاء هم الذين وصفوا بأنهم من الصحابة يعني من ارتد عن الإسلام يعني من بعض الصحابة الذين أدركهم الخذلان ولم يثبتوا على الإسلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ثم قتلوا على أيدي الجيوش المضفرة التي أوردها أبو بكر الصديق بعثها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتال المرتدين. فهؤلاء يعني يعتبرون كفار لكن لا يقال أن كل من بدل وغير يعني من يذل عن الحوض يكون كافرا.
يقول أحسن الله إليكم هل العاصي والمبتدع يشربان من الحوض أم الطرد خاص بالمرتدين؟
لا يقال أنه خاص بالمرتدين لأنه جاء في الحديث قال أمتي فيقال أنك لا تدرين أحده بعدك فهذا يكون لفظا عاما لكن لا يقال أن يعني أن كل عاص يعني أنه يعني أنه يمنع من شرب الحوض لأن يعني بعض المعاصي يعني قد تكفرها يعني تكفرها الأعمال الصالحة ويعني فليس كل من وجد منه معصية أنه لا يرد الحوض لأن من الذي يسلم من المعاصي يعني الذي يسلم من المعاصي هم القليلون.
يقول أحسن الله إليك هل الفتن التي كوقع القطر ممكن أن تنطبق على التلفزيونات والدشوش في زماننا هذا؟
هي جاءت يعني الفتن التي أشار إلى الرسول بدأت بقتل عثمان في المدينة وهذا حصل في المدينة ونشأت الفتن بسبب ذلك بسبب قتله حتى عمت الفتن في المشارق والمغارب بسبب هذا. وهذا فيه إشارة إلى حصول يعني هذه الفتن التي بدأت بمقتل عثمان رضي الله عنه في نفس المدينة رضي الله عنه وأرضاه. أما يعني هذه الدشوش التي أدخلت يعني في 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 في, في البلاد المختلفة وهي يدخل من خلالها إلى بيوت الناس أو قادرات العالم وأوساخ العالم يعني من الكفار وغير الكفار لا شك أن هذا من أعظم البلاء وأعظم المصائب ولا شك أن هذا من الإحداث في الدين ومن أعظم الإحداث في الدين.
يقول أحسن الله إليكم هل يلحق بالخروج على ولاة المسلمين من يحرض على الخروج قولا دون المباشرة؟
لا شك الذي يحرض يعني هو يعني هذا الخروج بسببه
هل يجوز أن نقول لمن قتل في المظاهرات أنه شهيد أو ندعو له بدعاء الشهيد؟
لا يقال، لأن الشهادة يعني ما جاء شيء يدل على أن من يكون كذلك شهيد. الشهداء جاء يعني الذي في الغرق والذي في الهدم والذي في المطعون والمفتون، وما جاء شيء يعني أشياء أخرى، يعني لأن الذي ورد فيه ذكر الشهادة وصف الشهادة أمور معروفة محددة، وأما هذه أمور محدثة وجاءت من الغرب، والذين وقعوا فيها إنما وقعوا لمتابعتهم للغرب ولمشابهتهم للكفار.
يقول قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، من أين أخذنا اشتراط الشوكة والقوة للخروج على الحاكم الكافر؟
اشترطناها من أجل يعني أنه يعني لا يقدم على شيء يعني يترتب، لأن المقصود من الخروج عليه هو التخلص منه، فإذا كان اللي يغلب على الظن أنه يتخلص من الخارجين ويبقى في مكانه، أي حكمة يعني دينية تكون في هذا؟
يقول أحسن الله إليكم، بعض الدول الإسلامية دستورها ينص أن للشعب أو للعمال مثلا أن يقوموا بالإضراب لأخذ حقوقهم، وهذا بإقرار ولي الأمر لأن الدستور فوقه، فهل في مثل هذه الدول يجوز الإضرابات؟
والله هذه كلها من الفوضى، هذا كلها من الفوضى التي استجلبت من أعداء الإسلام.
يسأل عن مقولة لا تكره الفتن فإنها حصاد للمنافقين، حديث أم ماذا؟
لا نعلم، لا نعلم في هذا، والفتن تكره، الفتن تكره ولا تحد.
ما صحة القول بأن أول هذه الأغيلمة هو يزيد ابن معاوية؟
قال ذلك يعني بعض العلماء، قال ذلك بعض يعني بعض أهل العلم، وأن يعني أنه يعني ولكن الأغيلمة يعني الأغيلمة هم الصغار، وهؤلاء هم الصغار كبار. ثم أيضا يزيد ابن معاوية، يزيد ابن معاوية يعني هو ممن غزا القسطنطينية، وهو أول الجيش الذي غزاها، وهو أمير الجيش، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم.
يقول السائل هل حكام اليوم الذين لا يحكمون بما أنزل الله يجوز الخروج عليهم؟
الحرص على الخروج والتفكير بالخروج هذا يعني ما ينبغي للناس أن يشغلوا أنفسهم، يشغلوا أنفسهم يعني يجاهدوا أنفسهم ولا يجاهدوا غيره، إذا تمكنوا من جهاد أنفسهم عند ذلك يستطيعون أن يجاهدوا غيره.
عدد من الأسئلة عن مسألة الحاكم المتغلب، مع أنه ربما
أجمع العلماء على السمع والطاعة له.
هذا سؤال عن الأضحية، يقول رجل عنده ماعز يريد أن يضحي به وقد بلغ سنة كاملة ولكنه لم يسقط شيء من أسنانه، فهل يجوز
إذا كمل سنة يضحى به؟
يقول لا، يشترط لا بد يسقط شيء من أسنانه حتى أضحي به.
لا، ليس بلازم، إذا أكمل سنة أولى ودخل في السنة الثانية خلاص يضحى به.
يقول هل يجوز الأكل مع من يعتقد بأن الأئمة يعلمون الغيب؟
لا يجوز مجالستهم ولا يعني مصاحبتهم، بل يفر منهم ويبتعد الإنسان منهم، وفي ذلك السلامة والنجاة.
فضيلة الشيخ، يوجد عندنا في الرياض مقابر كبيرة في أحد زواياها سكن لحارس المقبرة مع أهله، فهل لهم أن يصلوا في سكنهم لبعدهم عن المساجد؟
والسكن في المقبرة
زاوية من زواياها
في داخل المقبرة، والله إذا كان ما كان في داخل جدر المقبرة قالها مقبرة ما كان في داخلها, وأما إذا كان خارجها فهذا يعني لا يقال مقبرة.
في الحديث من أنكر فقد برئ ومن سكت فقد سلم, ما الفرق بين برئ وسلم؟
من إيش؟
ما الفرق بين برئ وسلم؟
وسيأتي من الحديث سيأتي ولكن رضي وتابع.
يقول أنا مسافر صليت الظهر هنا والعصر في قباء قبل دخول وقت العصر بعشرين دقيقة, فهل يصح ذلك؟
الصلاة لا يجوز أن تقدم على وقتها,
لأنه يعني يسويها جمع لكن جمع مع التفرقة.
لا لا
صلى الظهر هنا
هذا ليس بجمع, أقول هذا ليس بجمع.
يقول بارك الله فيك أنا رجل ثني غني
إنما عليها نعيد الصلاة.
يقول أنا رجل ثري غني والحمد لله أخرج الزكاة, فهل يجوز لي أن أخرج زكاتي عبارة عن مباني وعمائر, بمعنى أبني شقق وأعطيها للفقراء والمساكين بدلا عن النقود؟
لا لا تفعل هذا, لا تفعل هذا, افعل هذا من غير الزكاة, يعني من مالك الذي أعطاك الله ابني العبارات وأوقفها للفقراء والمساكين.